لكم جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونتلقى أسئلتكم واستفتاءاتكم، على الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والتوفيق والسداد، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. والسؤال الأول، هل من الممكن، تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أني أحبك في الله وكل العاملين في القناة. والله يا شيخ،
أحبك الذي أحببتنا فيه.
والله بالنسبة للسؤالان في الغيبة،
تفضل.
يعني قول بعضهم لا غيبة في فاسق، هل هي يعني حكمة أم هو حديث لا غيبة في فاسق؟ السؤال الثاني، هل يغتاب غير المسلم؟
الجواب بحول الملك الوهاب. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول يا رسول الله؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي ظلمته. ثم أقول: لا يجوز لمسلم أن يغتاب مسلما ولو كان فاسقا، لأن الفاسق لم يخرج عن دائرة الإسلام، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. إلا إذا سئلت: هل يجوز لي أن أشارك فلان في تجارة؟ أقول له: لا، إنه فاسق. فلان يريد أن يتزوج ابنتي هل يصلح أن يكون زوجا؟ لا. الجواب لا، لأنه فاسق. فهذا من المواطن التي تجوز فيها الغيبة. أي نعم. أما غيبة غير المسلم فليس بعد الكفر ذنب. أي نعم. فأنت تتكلم عن قبائح الكافرين وقبائح المشركين، فهذا لا حرج فيه بنية التنفير مما هم عليه من الكفر والشرك والانحراف عن شريعة رب العالمين، والله أعلم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال يا شيخ.
تفضل يا أخي.
حضرتك، هل يجوز للمرأة عدم طاعة زوجها في الفراش بسبب أنه مش عايز يصلي أو يصوم؟
هل يجوز للمرأة إيه؟
عدم طاعة زوجها في الفراش بسبب أنه مش عايز يصلي أو يصوم، الصلاة والصوم.
إذا كان الزوج تارك صلاة فعلى المرأة أن تحسن القول معه، أن تحسن القول معه وأن تتلطف معه في المعاملة وأن تقوم على إتمام نظافة دارها وحسن رعاية أولادها والاهتمام بمظهرها وفراشها، ثم في ساعة هدوء ولطف وانسجام تقول لزوجها: أنت رجل من الرجال القلائل وفيك من الخير كذا وكذا وكذا، وأنا أرجو من الله تعالى أن أكون زوجة لك في الآخرة كما تفضل علي أن أكون زوجة لك في الدنيا، لكن ذلك أيها الحبيب، تقول له يا حبيب قلبي إلى غير ذلك من هذه الكلمات الرقيقة الرقراقة، لا يتسنى لك إلا بتوبتك من ترك الصلاة ومحافظتك على الصلاة الخمس في جماعة امتثالا لقول الله الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وما كان على شاكلة ذلك، يعني تذكر الله شيء من الآيات شيء من الأحاديث. أي نعم. فإن أصر على ترك الصلاة فهي لا يجوز أن تمكنه من نفسها بعد التلطف والدعوة والتأدب على أن تأتي بأبيها أو بأحد من محارمها فيكلم زوجها بلطف على الله أن يشرح صدره ويهدي قلبه. فإذا لم يأتي الكلام بجدوى ولا ثمرة فلا يجوز شرعا أن تعيش معه إن كان تاركا للصلاة بالكلية، وإن أصر على ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، والله أعلم. فضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
لو سمحت سؤال حضرتك.
فضل.
الزوجة تحب يعني ما تقدرش تقوم قيام الليل متأخر مثلا في الثلث الأخير من الليل.
نعم.
يعني بتخليه أول الليل، هل يجوز كده ولا فيها مشكلة؟
الجواب: هي على خير وجزاها الله خيرا، ومن الممكن أن تقوم الليل في أوله أو في أوسطه أو في آخره، ولا يخفاك أن قيام الليل سنة مؤكدة، وهذا أمر نقول لها جزاك الله خير عليه، وتفعل ما تيسر لها في أولها أو آخرها أو أوسط. وجزاك الله خيرا أنت الأخ. نعم. تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أربع أسئلة يا شيخ، بس هسأل حضرتك الأسئلة وهقفل وحضرتك رد عليها من التليفون.
تفضلي.
السؤال الأولاني حضرتك، أنا بعول أرملة وأربع أطفال، وأنا دلوقتي جوزي مش بيصرف عليا مصاريف الشخصية، يعني لا كسوة ولا مصاريف علاج ولا أي حاجة، هل بتسقط عني زكاة المال؟ ده أول سؤال.
أنت لو سمحت يا أختي، أنت بتقولي أنت أرملة، يعني أرملة يعني جوزك ميت.
يا أنا بقول يعني أنا بصرف على واحدة أرملة وأربع أيتام.
أيوة يعني كويس كويس.
عملالهم كفالة شهرية يا شيخ.
كلام جميل.
أنا دلوقتي جوزي مش بيصرف عليا، هل بتسقط عني زكاة المال؟
دلوقتي انا دلوقتي اديتهم مبلغ من زكاة المال بتاعتي, يعني قلت يعني هطلعها بقى ويعني ورزقهم على الله.
يا اختي اذا حضرتك عندك مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة, فإذا كانت هذه الزكاة أنت تصرفيها لهذه الأسرة الفقيرة فأنت مشكورة وهذا شيء حسن.
طيب يا شيخ أنا دلوقتي اديتهم مبلغ من المبلغ, ينفع لنا المبلغ الثاني ده أجيب لهم بيه كسوة ولا لازم أطلعوا مال برضو؟
إذا كانوا هم في حاجة إلى الكسوة فأتي بالكسوة, وإذا كانت المرأة ليست سفيها فهي أعرف كيف تصرف المال لأنها أدرى بحاجيات نفسها. فالأصل أن تخرج
الأطفال بحاجة للكسوة يا شيخ, الأطفال بحاجة للكسوة.
إذا كنت واثقة من ذلك فلا حرج عليك أن تأتي لهم بالكسوة من زكاة المال إذا كنت متيقنة.
السؤال الثاني يا شيخ, أنا دلوقتي في يعني في إخواتي عاملين معايا مشاكل بسبب ورث, فأنا دلوقتي قطعت واحد فيهم بسبب إن هو ما ادانيش حقي, هو طردني من البيت من بيت أبويا طردني وواكل ثلاث أرباع الورث بتاعي, فأنا دلوقتي علي ذنب؟
لا يجوز لك يا أيتها الأخت الكريمة مقاطعته, لأنك تعلمين أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع, وتعلمين أن الله سبحانه وبحمده قال في القرآن الكريم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لا شك أنه مذنب وأنه مخطئ إذا كان قد نهب حقك كما تقولين, ولكن لا يفضي ذلك إلى مقاطعته مقاطعة تامة, وإنما عليك أن تعودي إليه وأن تذكريه بالله وتخوفيه بالله وإن شاء الله يلين الله قلبه. نعم فضل فضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلي.
كل سنة وانت طيب, ربنا يبارك في عمرك
وانت بالصحة والسلام الله يحفظك. تفضل يا محمد.
جزاك الله يا شيخ, انا كنت فطرت في يوم رمضان.
كويس.
الو.
ايوه يا محمد, انت فطرت في يوم من ايام رمضان. فطرت بالجماع
يوم على رجلي.
فطرت بالجماع ولا بالاكل؟
انا ورجلي.
انت ورجلي. طيب انت كنت عارفة يا محمد ان هذا يفطر ولا كنتش عارفة؟
لا بالجماع.
لا انا فاهم. على كل حال اذا كنت تعلمين ان جماع الزوج لزوجته من مبطلات الصيام فعليك يا ام محمد انت وزوجك خمسة اشياء. الشيء الاول الاثم, الشيء الثاني الاثم يستلزم التوبة, الشيء الثالث الامساك بقية اليوم لانك اخترقت حرمة نهار رمضان بدون رخصة شرعية, الشيء الرابع قضاء يوم مكان هذا اليوم, الشيء الخامس الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين لعدم وجود رقبة. اي نعم رسول شهرين متتابعين. هذا الكلام على زوجك وعليك انت نفس هذه الامور الخمسة التي سردتها على مسمعك والله اعلم. نعم. طيب انا اريد ان اقول للرجل الزوج الذي لا يصلي يا عبد الله ان الله سبحانه وبحمده قال فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. فالأخوة في الدين تتحقق بالتوبة من الكفر للإيمان, من الشرك للتوحيد, وتتحقق بإقامة الصلاة. فإذا لم تكن الصلاة في حياة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن الحنابلة قالوا أنه يكفر كفرا أكبر إذا ترك الصلاة بالكلية, وذلك لما ذكرت من أدلة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. فيا من وفقك الله إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويا من ولدت من أبوين مسلمين موحدين، نحن نريد لك الجنة، والجنة لا بد لها من مؤهلات، فأول مؤهل للجنة رحمة الرحمن الرحيم. أي نعم، رحمة الرحمن الرحيم. ما الذي يؤهل الإنسان إليها؟ الاستقامة على الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام. رأس هذه الاستقامة بعد التوحيد المحافظة على الصلاة الخمس في جماعة. فضل يا أختي مريم.
ألو.
فضل يا مريم.
مرحبا شيخ.
الله يحييك.
شيخ مش نسألك
إيه؟
المسح على الجورب.
إيه؟
نبدأ من كي نقوم الصبح مثلا نصلي صلاة الفجر.
نعم.
نتوضى وضوء عادي.
نعم.
ونلبس الجورب معناتها، وبعتلي الصلوات باقي الصلوات. نتوضى وضوء في كل وقت وعلى
الجواب لحول الملك الوهاب. لو أنك توضأتي وارتديت الجوربين أو الخفين على طهارة، وصليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء الفجر، فأنت على وضوئك. فإذا نمت بهذا الخف وتوضأت في الساعة الخامسة وعشر دقائق صباحا بأذان الفجر ومسحت، فلك أن تمسحين إلى اليوم الذي يليه في نفس الموعد، لأن من ارتدى الخفين على طهارة وكان مقيما فله أن يمسح عليهما يوم وليلة، وإن كان مسافرا يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، والعد يبدأ من لحظة المسح وليس من لحظة اللبس. حسنا. طيب، هكذا كما ذكرت بارك الله فيك. وطبعا يا اخوان ثبت في صحيح مسلم. تفضل تفضل يا اخي. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لو سمحت.
هاتي يا اختي.
انا جوزي متجوز علي واحدة تاني.
من فضلك ارفعي صوتك.
جوزي متجوز واحدة تاني.
كلام جميل.
فهو مش عادل بناتنا.
مش ايه؟
مش عادل بناتنا يعني.
كويس. لا يعدل بينكما.
يقعد عندها هي 12 يوم وانا 3 ايام، فلما يجي عندنا احنا فهي تقعد تكلمه في التليفون عشان يعني ما يقعدش معانا ولا يكلمنا ولا كده.
ايوه.
تشغله.
ايوه.
فانا وانا مصلي كده ما عبر عليها، حرام عليا ولا حلال؟ اقول يا رب خلص لي حقي وردت لي زلوم كده.
قضية ان انت تقولي خلص حقي لا بأس بذلك، وانا اريد ان اقول لزوجك يا ايها الزوج فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
لا بأس.
ادعى عليها وكذا.
لا بأس ان تقولي حسبنا الله ونعم الوكيل، بس يكفي هذا. اي نعم. وانا اقول لزوجك اتق الله، ولو استمريت على ما انت عليه ستأتي يوم القيامة وانت شق كمائل، وانت شق كمائل، لانك انت بذلك ظالم. والله تعالى قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والله جل وعلا قال في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه حديث القدس الجليل، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فيا عبد الله حتى لا تظلم نفسك وتظلم زوجتك وتأتي يوم القيامة وشقك مائل، اعدل بينهما يوم هنا وليلة ويوم وليلة. أي نعم، اعدل بين الزوجتين، وإلا كانت هذه من المصائب التي ألمت بك، وأنت في حاجة أن تتوب إلى الله منها وتطلب العفو والسماح من زوجتك التي ظلمتها على أن تبدأ صفحة جديدة. أما أن تقول هذه الزوجة حسبي الله ونعم الوكيل في زوجي الذي يظلمني، هذا جائز. طب ليه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وقد ظلمت. فإذا دعت على قدر الظلم فهذا لا حرج فيه. ومع ذلك فإني أقول لهذه الزوجة اصبري وصابري وسل الله أن يهدي لك زوجك وأن يوفقه الله جل جلاله للعدل بينكما، هذا ما أنصح به والله أعلم. نعم. طيب إذن فضل فضل.
السلام عليكم فضل الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، يعني في واحد يبيع حتى الأرض.
أيوه.
ومش راضي يبيعها، يعني مش عارف يبيعها، كل ما يجيب لها زبون بيمشي بيمشي. فهو بيسألنا كده، احنا طبعا من أهل الدعوة إلى الله، تقول الأرض دي ممكن يكون معمول لها سحر، فنحن يعني ما عرفناش نجيبه.
ولا معمول في هذا. ولا معمول لها سحر ولا حاجة، بس أنت تسجد بين يدي الله عز وجل قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل، يتنزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله، فيقول من يسألني فيعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهو يقوم كده يتوضأ ويصف قدميه بين يدي الله ويقول اللهم إن كان بيع هذه الأرض خيرا لي في آخرتي ودنيا فيسره لي بقدرتك يا قادر يا قدير يا مقتدر. لأن ربنا جل جلاله قال في كتابه الكريم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والله جل وعلا قال أيضا في كتابه الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالشاهد أن الله أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، فعلى هذا الأخ الحبيب أن يدعو الله والله جل وعلا سيستجيب له. كذلك بين الأذان والإقامة عند نزول المطر في ساعة الإجابة يوم الجمعة من بعد العصر إلى غروب الشمس، إذا كان صائما اثنين وخميس عند الفطر، إلى غير ذلك من أوقات الإجابة التي لا تخفاك، تعهد الدعاء فيها ولن يكون إلا الخير إن شاء الله. تفضل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتمنى لك شيء ظلك شيء لو سمعت.
تفضل.
كان في شاب يعني حاجة يعني تزوج فتاة والأب شاب
شاب
حاجة تزوج فتاة ودخل البيت بعلم الوالد والوالد بارك في الفتاة في التليفون وبعد كده الوالد رجع رفع التاني.
واحدة واحدة يا أستاذ أنا عاوز كلام مفصل. شاب يريد الزواج من فتاة وبعدين
وبعدين الأب كان موافق ووافق وبعت الوالد دايم عشان يخطبها
كويس،
وبعد كده الأب رجع رفع التاني بعد ما الوالد دخل البيت واتكلم.
طيب لوالد البنت أن يقبل ولوالد البنت أن يرفض، ولكن له أن يرفض إذا كان هناك مسوغات للرفض. افرض الولد المتقدم ده ترك صلاة، هل يصلح أن يكون زوجا ولو كان أستاذ دكتور بروفيسور؟ لا يصلح.
الرافض الرافض هو أبو الشاب هو اللي بعت ابنه يخطبه وبعد كده رجع رفض تاني.
السؤال الأول، هل رفض والد الشاب لأمور شرعية أم لأمور مزاجية؟
هو رفض والد الشاب بيقول يعني ما في يعني ماضي قديم لأم البنت بس.
على كل حال أطع أباك يا ولدي، أطع أباك والذي خلقها خلق غيرها، أطع أباك. فإن الآباء لهم نظرة أي نعم، لكن أنا أقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن إذا أمر أبوك بهذا خلاص أنت لم تعقد ولم تخطب وما زلت على البر كما يقولون، فمن باب وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا، من باب الإحسان والبر أطيعوا أبي وأختار واحدة أخرى ليدعو أبي لي فيكون في اختياري البركة لرضا والدي إن شاء الله. أين نعم خاصة وهناك علة، خاصة وهناك علة أين بصرف النظر عن اختلاف وجهات النظر في هذه العلة التي أشرت إليها، لكن الذي أنصح أن يسمع للوالد وفقه الله وزاده سداده. نعم. تفضل. طيب إذا بارك الله فيك، هل يجوز للأب أن يكره ولده على الزواج من بنت معينة؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز للأب أن يكره ولده من الزواج من بنت أخيه أو من بنت خالته أو من بنت الجيران أو ما شكل ذلك. أي نعم، ولكن الأب عليه أن ينصح ويرشد، وأما أن يكره فلا ينبغي هذا. طيب هذه واحدة. طيب هل إذا كان الشاب راغبا في الزواج من بنت وأبوه غير راغب، هل إذا تزوجها يكون عاقا؟ الجواب إذا كانت البنت واحد مرضية الدين، اثنين مرضية الخلق، ثلاثة من أبوين طيبين وشهد للبيت بالخيرية، أي نعم، فهل في هناك بأس أن يخالف الولد أمر أبيه فيتزوجها؟ الجواب لا حرج في ذلك ما دامت مرضية الدين والخلق ومن والدين طيبين وبيت مستقيم. لأننا إذا رفض الوالد نقول له سمعنا وأطعنا، لكن ما علة الرفض أيها الوالد الكريم؟ لعله اطلع على ما خفي علينا فنسمع منه، فإن كان ما ذهب إليه أمرا شرعيا فعلى العين والرأس، فإن كان أمرا مزاجيا فيرفض بأدب ولطف. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا قرأت في كتاب فقه إن من ضمن النساء المحرمات تحريم مؤقت الزوجة الملاعنة. طيب متى تكون محرمة تحريم مؤقت ومتى تكون محرمة تحريم مؤبد؟ وفي حالة التحريم المؤقت في الفترة دي لو مات أحد الزوجين هل يتوارثه؟
الجواب
وجزاكم الله خير.
الله يرضى عنك. إذا تلاعنا فلا رجعة لها البتة، وهذا تحريم مؤبد. أين؟ إذا تلاعنا فلا يجوز أن ترجع إليه، والله أعلم. نعم. وبالتالي لو مات هو هي لا ترثه، وإن ماتت هي فهو لا يرثها، لأنهما ليس بزوجين وإنما تم الإيه اللعان. أين؟ انت زنيتي؟ لا ما زنيتش. لا انت زنيت، تم اللعان عند القاضي الشرعي، فحينئذ يتم التفريق بينهما ولا يجوز الرجعة، والله أعلم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمود من أسوان يا شيخ.
أهلا وسهلا، تفضل.
زي حال يا شيخ.
الله يرضى عنك وبارك فيك.
أيوة دعين الله يبارك فيك يا شيخ. والله كنت عايز من سؤال يا شيخ.
أيوة أنا عاوزك تفضل، بس واحدة واحدة عليها كده حتى أفهم كلامك.
ماشي. هل الصوفية فرقة يا شيخ؟
هل الصوفية ايه؟
فرقة.
والله يا أخي الكريم، الذين يذبحون للأولياء وينذرون للأولياء ويحلفون بالأنبياء ويستغيثون بالرسل، هؤلاء على الشرك. أي نعم. والذين يقيمون الموالد هؤلاء على البدعة. يقول لك مولد الحسين، مولد البدوي، مولد السيدة، مولد القناوي، إقامة الموالد، دولا أهل بدع. أي نعم، هؤلاء أهل بدع. أيوة. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أمنا عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما لو فيه رجل بيقول أنا أحاول أن أصفي قلبي من الكفر والشرك والنفاق والبدعة والغل والحقد والحسد وألتزم بطريق النبي، نقول له يقول أنا صوفي والصوفي من صفى وتخلق بأخلاق المصطفى، نقول له سيدي أنت على العين والرأس. هذا الرجل يقول أنا أصفي قلبي من الكفر ويحل الإيمان، أصفي قلبي من الشرك ويحل التوحيد، أصفي قلبي من النفاق ويحل الإخلاص، أصفي قلبي من البدعة ويحل السنة، أصفي قلبي من المعصية ما استطعت إلى ذلك سبيلا ويحل الطاعة، وألتزم بطريق النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة والسريرة والصورة، وأطبق على مدار 24 ساعة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من باب أن الصوفي من صفى وتخلق بأخلاق المصطفى. يقول يا عم انت على العين والرأس. اما واحد يقول لي ايه، وما الكلب والخنزير الا الى هنا وما الله الا راهب في كنيستنا، يقول له انت تبع ابن عربي، وابن عربي هذا يدعو الى الضلال، يدعو الى الضلال ويدعو الى البدع، نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة، ويدعو الى الحلول والاتحاد. ايوه، وهذه عقائد منحرفة ليست عقيدة صديق الامة الاكبر ولا فاروقها ولا ذي النورين ولا أبي تراب والد الحسنين ولا بقية العشرة المبشرين ولا أهل بدر ولا أهل بيعة الرضوان ولا أحد من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فنحن نناشد أنفسنا وسائر الأمة بالعودة إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، هذا الذي فيه السعادة في الدارين. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، توفي والدي وترك عقارا عبارة عن 4 طوابق.
مش مهم، المهم انه الوقت هو توفي وترك، ترك زوجة.
أيوة، وأربع صبيان وبنتين.
طيب لا يخفاك إن الزوجة تاخد الثمن وللذكر مثل حظ الأنثيين.
ثواني حضرتك، الأربع طوابق دول الابن الأكبر دفع في حياة والده 10,000 جنيه من 25 سنة. فإحنا عملنا قاعدة يعني ناس في البلد وكده، قالوا 10,000 دول يعملوا 50 دلوقتي، لأن كان طن الحديد بحوالي 800 جنيه. فهل الكلام ده مظبوط ولا لا؟ اخواتي قالوا ان ده ربا.
الوالد قال ايه؟ الله يرحمه قبل ان يموت.
هو الام موجودة، الزوجة اللي هي امي موجودة ومعترفة بالعشر تلاف.
كويس، لكن ابوك الله يرحمه قال ايه؟ قال يعني هل العشر تلاف دولا بمثابة السلف ولا ليس له شيء؟
هم كانوا واخدينهم مني على اساس نبني البيت، اتحطوا في اساس البيت.
ايوه، خلي بالك انت سكنت في الشقة والارض التي بنيت عليها الشقة هي ارض ابيك، يعني ارض للجميع. فبارك الله فيك، اذا قال الوالد انه ليس لك شيء فليس لك شيء، واذا قال الوالد رحمه الله ان انت لك المبلغ ده يبقى لك المبلغ ده، وان قال الوالد رحمه الله ان الشقة التي انت بنيتها بالعشر تلاف جنيه خطأ ازاي، خلاص نشوف الشقة بكام النهاردة ويخصم حق الأرض ويكون لك ما تبقى. والذي أراه والله أعلم يا أخي الحبيب، إن رقم واحد لو الوالد قال إن ليك 10,000 جنيه من سلف تاخدهم، لو الوالد ما قالش كده يبقى في الحالة دي إحنا نعتبر إن أنت راجل مؤجر في الشقة دي، إيجارها كام؟ إيجارها مبلغ من المال، هذا المبلغ يكون للورث، يكون على للورثة، وأنت من جملة الورثة، وأنت من جملة إيه الورثة، على أن تأخذ ما تركته إن كان الوالد قال أنه لك، أما إذا قال ليس لك شيء فلا يكون لك شيئا. الكلام واضح ولا إيه؟
طيب أيوة. طيب حضرتك، هو سب برضه قطعة أرض كمان حضرتك؟
لا، المسألة الأولانية خلصنا منها.
طيب ماشي ماشي يا مشي،
اتفضل حياك الله.
درك قطعة أرض بردك ولكن بنفس الإخوة ونفس الأم، ولكن الذكر مثل حظ الأنثيين.
كويس.
والأم لها التمن.
كويس.
لكن ترتيب الأرض دلوقتي يعني في قطعة تبقى متميزة عن قطعة.
طيب في قطعة في قطعة بمئة ألف جنيه وقطعة بعشرين ألف جنيه.
أيوة.
لا لا تساويان، إحنا بنعمل يعني حساب لديا ولديا ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين من مجموع المال كله. يعني يراعى. أيوة. افرض ان ابوك عنده ميت، انت منين؟
من الأليوبية.
انت مثلا افرض ان ابوك عنده ميت متر في الأليوبية وعنده ميت متر في جمجرة بزوارك.
ايوه انا فعلا من جمجرة.
هل جمجرة زي قليوب؟ الجواب لا. معلوف ان قليوب كمحافظة هكون اغلى، فبارك الله فيك.
نعم.
زي يراعى فروق الايه، فروق المتر وفروق ووضع الارض ان كانت سكنية او زراعية. اين؟
ماشي سيد،
حياك الله. تفضل.
وعليكم.
تفضل يا اخي.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
ربنا يرضى عنك.
قول لحضرتك يعني هل يجوز التعامل مع البنك دون ان يضع فيه شيء؟ يعني واحد مثلا شغال في شركة او في مكان ما وبيحول الفلوس على البنك وبياخد الفلوس بيمشي الشغل بالفلوس دي، بس هو قصدي بياخد من البنك وبيحط الفلوس في البنك، فيعني يقسم لو
يا اخي لو افترضنا ان انت راجل اعمال كما يقولون بيزنس مان، وانت محتاج ان تضع مالا 5 مليون 3 مليون لان في حاويات وكونتينرات تاتي لك عبر من الضميات السويس الاسكندريه بورسعيد الى اخ اين، فانت مضطر الى لانك انت تطلع الى بلاد اخرى، تروح الصين وتروح تركيا وبتشتري حاويات وكونتينرات وكذا، فلا بد ان يكون لك مال في بنك كذا، فانت مضطر الى هذا. واذا كنت موظفا والدائره الوظيفيه تضع راتبك في هذا البنك فلا حرج، وانت تاخذه حينما ينزل بهذه الصفه، والله المستعان.
يعني لسه في شيء يعني
على النحو الذي ذكرت يا استاذي.
طيب وحضرتك سؤال ثاني، كان في اخ كنت سبب في يعني في زواجه، المهم ده حصل بينه وبين نسيبه مشاكل، واخ منتهى يعني
كويس،
فطبعا حصل مشاكل وزوج طلعت زعلانه مره واثنين، فحاليا دلوقتي هو مقاطع ان هو يرد علي على التليفونات خالص، ويقول هي ملهاش اي شيء خالص، ملهاش حاجه عندي، وكنت هتحل وملهاش اي حاجه عندي خالص.
هل هو طلقها؟
لا ما طلقهاش، هو معلقها من 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 حوالي سنه او اكتر من سنه، وضعت ومش عاوز يكتب بنته ولا عايز يروح هناك ولا اي حاجه خالص، ومقاطع التليفونات بتاعتنا كل اي حد يعني اي حد عارفه ومقاطع التليفون بتاعه.
ابحث.
يقول لك لا هي ملهاش اي شيء خالص.
ابحث عن رجلين موطن محبه في قلب هذا الرجل وموطن احترام، واجلس معهما وليسمعان منك ثم يذهبان اليه ويسمعان منه ويقربان المسافات ويذكروه بالله ويخوفوه. هل يجوز ان اعلق امرأة لمدة سنة او اكثر او اقل؟ الجواب لا، هذا مما حرم الله ولا تضلهن. اين فبارك الله فيك، اما ان يصالح واما ان يطلق، والذي نريده الصلح، الذي نريده الصلح، هذا الذي نريده، فليسعى أهل الخير في جمع الشملين، بارك الله فيك، بالكلمات القرآنية المباركة وبالكلمات النبوية الشريفة وبمثل هذا الذي لا يخفى حضرتكم. نعم نعم. إذن أنا أريد أن أقول لعموم الرجال، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، اتقوا الله في النساء واعلموا أنهن وديعة عندكم، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، عوان أي أسيرات. فيا أخي الحبيب الذي ترضاه لأمك وأختك وابنتك ارضه لبنات الناس. ثم يا أيها الأخ الحبيب، أنا وانت وغيرنا طولنا ولا قصرنا، هنموت ولا هنخلد؟ حدش يخلد، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فإذا كان خليل الرحمن محمد مات فكيف بي وبك؟ هنموت هنموت. فالذي تيقن أنه سيموت وأنه سيسأل بين يدي الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يتقي الله في بنات الناس. نعم فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
ربنا يرضى عنك.
الله يرضى عنا جميعا ان شاء الله. معايا سؤال لو سمحت.
تفضل يا شيخ.
عندي اخوة تركهم ابويا بعد طلاق الوالدة وانا قمت على رعايتهم 20 سنة.
بارك الله فيك.
وفيك ان شاء الله. والان الوالد توفى وترك لنا ميراث وانا ساهمت في البيت ده يعني البيت ده اللي احنا ساكنين فيه ساكنين فيه لحالنا ما حدش معانا الا انا واخوتي الاولاد 3 وبنتين والوالدي. انا بنيت البيت في البدايه ولكن دلوقتي مش عايزين يدوني ثمن اللي انا بنيته بعد
الارضيه للوالد ولا ايه لك؟
نعم
ارضيه البيت للوالد ولا لك؟
ارضيه البيت للوالد ولكن هو ترك البيت نهائيا ومشي وسابوا يعني طوبة نية الاول وانا
يا اخي كريم.
نعم.
اذا كنت انت الذي بنيت البيت البيت يقدر.
نعم.
البيت يقدر بكام؟ بمليون جنيه مثلا.
ايوه
300 أيوة. الف جنيه للارضيه و700 أيوة. الف للبناء او العكس من الذي يقدره؟ اهل الخبره. اهل الخبره. نعم. يقدرون ويكون الامر على النحو الذي ذكرته على مسمع حضرتك.
الاخوة رافضين يا شيخ الاخوة رافضين بالتقدير.
قل لهم يا اولاد انا ابوكم ولست اخوكم انا في مقام ابيكم.
رافضين من كل النواحي رافضين وحرضوا الوالدة علي وخلوها تخصمني بسبب هذا الوضع.
طيب اسمع النصيحة وليست الفتوى.
نعم.
النصيحة ان كان في نعم. مقدورك ان تترك لهم هذا البيت وتأخذ منه نصيبك بقدر واحد فقط فاعلم رحمني الله وإياك أن الله سيعوضك عوضا عظيما ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأنا أنصحك بهذا لتستبقي على أمرين. الأمر الأول برك بأمك. الأمر الثاني الرحم القائم بينك وبين إخوانك وأخواتك حتى لا ينقطع وهذا أغلى من البيت مليار مرة. وهذه ليست فتوى وإنما نصيحة لكن الفتوى على النحو الذي ذكرته لك في البداية. يبقى أنا ذكرت فتوى وذكرت نصيحة. أي نعم.
نعم.
والله أعلم.
نعم جزاك الله خير يا شيخ.
الله يبارك في عمرك. حياك تفضل.
هيا فضيلة الشيخ.
حياك الله تفضل
يا فضيلة الشيخ.
أسمعك
دلوقتي. انا حافظ 100 آية من سورة البقرة.
انت منور. انت منور.
هل يجوز اصلي بيهم في سواء الفرض او النفل او التطوع؟
الجواب نعم.
اما الايات تتفصل اقول بسم الله الرحمن الرحيم للتانية.
هو الاستعاذة والبسملة تكون في اول الصورة. أما أيوة. إذا قرأ الإنسان من نصف الصورة أو ما بعد بدايتها يستعيذ ويبدأ دون بسملة. يستعيذ ويبدأ دون بسملة. المهم الأمر في ذلك واسع ومن أهل العلم من قال يستعيذ ويسمي لكن الصواب واحد والله أعلم. إذا بدأ الإنسان من أول الصورة يستعيذ ويسمي. 2 إذا بدأ من داخل الصورة يستعيذ ولا يسمي. 3 هذا يكون في السر ولا يكون ظهرا كما هو معلوم لديك. فالاستعاذة سرا والجهر بالآيات يكون ظهرا كما هو معلوم لديك والله أعلم. وأنا أنصح حضرتك أن تقرأ الآيات التي حفظتها على شيخ متقن مجاز حتى تطمئن على حروفك وأحكام تجويدك وابتدائك ووقفك وابتدائك. نعم تفضل. طيب طبعا لا يخفاكم ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال يا ام القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما، فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وطبعا نحن لا نعيش يعني في زمان سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وهؤلاء الفقهاء الجبال، نحن نعيش الآن في القرن الخامس عشر، يعني من أول نقطة يؤمهم أقرأوا من كتاب الله عن انفصلت، تلقى واحد ده حفظ 30 جزء وده حفظ 30 جزء، لكن هذا مخارج حروفه أقوى من هذا، هذا تجويده أحسن من هذا، يعني مثل هذا، فيعني يراعى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده إمتى؟ الكلام ده في غياب الإمام الراتب. أما إذا كان يوجد إمام راتب، فالإمام الراتب إذا كان لا يحفظ إلا التحيات والفاتحة والعشر صور القصار من أول من ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى قل أعوذ برب الناس، فالإمام الراتب مقدم على غيره إلا أن يقدم أحدا دخل أنا. لكن إذا كان المسجد ليس له إمام راتب فحينئذ يراعى ما ذكرته من حديث النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. كذلك أيضا أيها الأحبة ألفت النظر أن الإمام ينبغي أن يكون عنده فقه الطهارة وفقه الصلاة على الأقل، حتى إذا أخطأ أو طرأ عليه شيء في صلاته يعرف كيف يتصرف. كيف يتصرف؟ فهل يجدر بك أن تكون إمام وأنت لا تعرف شروط صحة الوضوء، وأنت لا تعرف فرائض الوضوء، وأنت لا تعرف سنن الوضوء، وأنت لا تعرف صفة وضوء حمران مولى عثمان التي رواها عن سيد ولد عدنان محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل يليق بك أن تكون إمام وأنت لا تعرف شروط صحة الصلاة، وأنت لا تعرف أركان الصلاة، وأنت لا تعرف واجبات الصلاة، وأنت لا تعرف سنن الصلاة، وأنت لا تعرف الفرق بين الشرط والركن والواجب والسنة؟ لا يليق هذا. ولذلك ثبت في الصحيحين حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا والله أسأل لي ولكم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، فهو ولي ذلك والقادر عليه آمين. هذا ورد الله شيخنا فضيلة الشيخ العدوي سالما غافرا، حتى نستمتع بعلمه ويستفيد المسلمون منه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم. فتواكم